بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فلما كانت معرفة حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم مما يرفع الهمم ويزيد الإيمان في القلوب، من أجل ذلك يسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم سلسلة فضائل الصحابة. والآن نعيش سويا
مع أكبر شمس في سماء إسلامنا، مع أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من خاطبه الله بصيغة التعظيم والتبجيل. هنيئا لك يا أبا بكر، فإن الله جل في علاه يخاطبك ويتكلم عنك بصيغة التبجيل والتعظيم، فجبار السماوات والأرض. يقول عن أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. باتفاق المفسرين المقصود أولي الفضل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة الكرام، ما زلنا مع خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع الصديق الذي خاطبه الله جل في علاه بالتبجيل والتعظيم والإجلال، وقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، تعظيما وتبجيلا وتوقيرا للصديق رضي الله عنه وارضاه. وفضائله كثيره، فهو اعلم الصحابه على الاطلاق، وافقه الصحابه على الاطلاق، بل هو احفظ الصحابه على الاطلاق. ودليل ذلك من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته استاذن بلال ليخرج عليهم رسول الله فليصلي بالناس، فلم يستطع الى ذلك سبيلا، فذهب بلال يستاذن عمر. اولا استاذن ابا بكر، فابو بكر احال على عمر فاستاذن عمر، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فصلى بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبو بكر. فيأبى الله ويأبى المؤمنون تقديم أحد على أبي بكر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقرأهم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذه فيها دلالة على أن أقرأ الناس أو أحفظ الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان أعلم الصحابة، عز العلم على كثير من الصحابة، وكان عند أبي بكر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل الناس: هل يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه او لا يغسل؟ واين يدفن؟ يدفن في بيته او يدفن في مقابر المسلمين؟ اين يدفن؟ عز هذا العلم عن الصحابه، وقد وجد هذا العلم عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وما زلنا نتكلم عن فضائل ابي بكر وعن زهد ابي بكر وعن جود ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فان ابا بكر امسك الصحابه بماله، كما قال بعضهم: إن أبا بكر أنفق ماله كلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة إلى الله جل في علاه، وكان من أذهب الناس، وكان من أصفى الناس، حتى أن عاملا سعيا عبدا كان يعمل عملا ويؤدي الخراج. العبد إذا كان في يد السيد كل عمل يستجلب منه مالا، هذا المال يكون لسيده. فكان أبو بكر يأخذ على عامله بيده ويقول: من أين اكتسبت هذا المال؟ وفي ذات مرة حتى يتورع ينظر هذا المال حلال أم لا. وفي ذات مرة نسي أبو بكر أن يسأل هذا العبد: من أين أتيت بهذا المال؟ فقال له بعدما أخذ المال أبو بكر وأكل منه، فقال له: لما لم تسألني من أين اكتسبت هذا المال؟ فقال: من أين اكتسبته؟ فقال العبد: هذه كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. يعني كأنه أخبر بالغيب زورا ومسانا، أخبر بغيب الناس وأخذ منهم المال، فأطعم بذلك أبا بكر. فانظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وورعه وتقواه لله جل في علاه. أولا القاعدة أن الاسم مرفوع عن المكره وعن المخطئ وعن الناس الذي لا يعلم، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الإنسان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما فكره عليه. وهذا الرجل الجاهل ينزل منزلة الناس، وأبو بكر لا يعلم هذا المال من حلال ولا من حرام،
بل يده اختلاف اليد تدل على الحلم، لكن ورعا وتقوى من ابي بكر رضي الله عنه اخذ باصبعه ووضعه في فيه حتى استقاء كل ما في بطنه خشيه ان يدخل درهما حراما في جوف ابي بكر رضي الله عنه. وصدق عبد الرحمن بن عوف اذ يقول لو وزن ايمان الامه بما ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزن ايمان الامه في كفه ووضع ايمان ابي بكر غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كفه لرجحت كفه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال ابو الدرداء كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر الصديق اخذا بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبتيه. وهذه تستدل بها الفقهاء والاخوه لك من لان كل حديث فيه فوائد مستنبطه تنفع كل مؤمن فقها وعقيده وتوحيدا، ليس هذا خروجا عن الموضوع لكن الشيء بالشيء يذكر. وهذه فوائد كان يفعلها شيخ الاسلام ابن تيميه، والجهلاء كانوا يتعدون على شيخ الاسلام يقولون نكلمه عن المشرق فيتكلم عن الشمال والجنوب والغرب من جهلهم من ضيق افقهم. فقال ابن القيم وهذا من جهلهم وسعة علمه، لأنه ما يرى فائدة من الفوائد في أي كلمة من كلام النبي إلا وبينها للناس حتى يستفيدوا ويعلموا أن رسول الله أوتي بجوامع الكلم. هنا يستنبط العلماء حتى أبدع عن ركبتيه دلالة على أن الركبة لا تدخل في العورة، وكثير من الفقهاء يقولون العورة من السرة إلى الركبة، وهذا دليل على أن الركبة ليست من العورة. طيب كيف ذلك؟ انا استدل بهذا الحديث حتى ادعى الركبتين. فقال صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر. وجه الدلاله على ان الركبه ليست من العوره صح اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل من لو كان الركبه عوره هل يسع النبي ان يسكت؟ لقال لابي بكر الركبه عوره ركب ركبتيك صح، لان تاخير البيان عن وقت الحاجه ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتبرير. فقال أبو الدرداء حتى أبدع الركبتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقرأ إليه ثم ندمت، يعني كانت مشاحنة واشتد أبو بكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فأقرأ إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، أنت غير يعني محتاج أن فتسمح عمر فقد يغفر الله لك يا أبا بكر، لأن هذه وإن كانت تغمر في بحر حسنات أبي بكر رضي الله عنه. وكيف لا وقد قال الفاروق نفسه عندما نظر إليه ويموت ويوصي بثوبه الجديد هكذا لبيت مال المسلمين ويقول كفنوني في ثوبي البالي، فبكى عمر وقال أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ليتني شعرة في صدر ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال الرسول يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا. ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فسال اتم ابو بكر اي هنا ابو بكر؟ قالوا لا، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر على من؟ العمر يتغير ويتغير، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعبر الناس وعمر هو الفاروق، ومع ذلك لا يقدم ابدا على ابي بكر، لان من الظلم البين ان تضع احد في موضع ليس اهلا له، من الظلم البين الا تنزل الناس منازلهم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشرق ابو بكر فجاء على ركبتيه فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم. انظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق ويبين منزله ابي بكر ومنزله عمر. فقال ان الله بعثني اليكم فقلتم كذب. من الذي قال؟ قريش ومن فيهم الفاروق ايضا كان معهم، وابو بكر لا يقول ذلك. انظر الصدق هنا قال صدق وهم قالوا كذب. قال ان الله بعثني اليكم فقلتم كذب، وقال ابو بكر صدق وواتاني بنفسه وماله فهل انتم تاركون لي صاحبي مرتين؟ فما اوذي بعد هذا. حتى ان هناك قصه طريفه حدثت بين ابي بكر وبين انصارين من الانصار، فاشتد ابو بكر وكان سريع الغضب رضي الله عنه وارضاه، فاشتد ابو بكر على الانصارين ثم ندم ابو بكر فقال للرجل اغفر لي او سامحني على ما فعلت معك. فقال الرجل لابي بكر يغفر الله لك. وقال اقتصت مني. قال ما اقتصت منك يظهر الله لك. قال اقتصت مني وإلا استعديت عليك رسول الله. يعني كما تدفك أن ترد علي المسبة وإلا استعدي عليك رسول الله. فاندهش الأنصار قالوا سبحان الله يصبك ويذهب يستعدي عليك رسول. والله لنذهبن معك إلى رسول الله نقص عليه القصة. انظروا إلى فقه هذا الأنصاري عندما علم أن رسول الله قد أنزل أبا بكر مكانته. قال اسكتوا اسمتوا لا يسمعكم أبو بكر. فيغضب فيذهب إلى رسول الله فيغضب رسول الله لغضب صاحبه خليله صلى الله عليه وسلم. فقال يغضب رسول الله لغضب صاحبه فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. انظروا إلى الفقه. فسكت حتى ذهب الرجل إلى رسول الله فقال حدث كيت وكيت وكيت وقلت له يغفر الله لك. قال نعم قل يغفر الله لك يا أبا بكر. وقال عبد الله بن المبارك إنما سمي أبو بكر صديقا لأنه لم يكذب قط لم يكذب قط ولم يكذب قط. والله ما قالوا له قولة نقلوها عن رسول الله إلا وقال أو قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم قال فقد صدق. وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ الإفادة عندكم الآن. الآن الإنسان يقول هناك باب ريان باب للصدقة باب للجهاد باب للصلاة. فجاء أبو بكر يقول يا رسول الله هل هناك ضرورة أن يدعى أحد من هذه الأبواب؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ما هي الاستفادة التي تستنبط من هذا الحديث؟ الحث على الأعمال الصالحة أحسن مش ثاني. هل حديث النبي لابد أن تتدبره فيخرج لك فضائل أن أبا بكر منهم؟ نعم أحسنت. لكن يشكل عليك أن الإنسان قال أرجو أن تكون منهم. لما يقول أرجو ولم يقل أنت منهم؟ مع أنه قال لعكاشة بن محصن عندما قال له يا رسول الله أرجو الله أن أكون منهم ماذا قال؟ قال أنت منهم. وعكاشة لا يساوي ولا يداني مكانا أبي بكر وهنا يقول أرجو. كيف؟ قال أرجو أن تكون منهم يعني بيدعو له ويقول لعكاشة أنت منهم. ايش اللي صمم ثاني من الحديث؟ هو ما قال نعم. لكن احنا نقول الاقوى من ذلك ايش؟ همة الصحابة العليم. اين نحن الان؟ الانسان يقول اشم رائحة الجنة ولو على الاعراق وانتهى الموضوع. يزحزحني بس ربي من النار وانتهى الموضوع. انظروا الى الصحابة الاكابر الاماجد الاكابر كانوا يعلمون ان الله يحب معالي الامور ويحب علو الهمة. فكانت الهمم عند الصحابة كالجبال. انظروا إلى أبي بكر رأى أن الأبواب تتفتح صدق جهاد صلاة صيام فممكن يقول أنا من أهل الصيام وانتهى الموضوع ودخلت الجنة. لكن انظروا إلى الهمة العالية عند ربه جل في علاه يود أن يفتح له باب الصيام والصلاة والجهاد والنفقة. هذه همم قد اندرست واندثرت في عصرنا هذا وأسأل الله أن يعلي هممنا لرضا الله جل في علاه. أما بالنسبة للإشكال لما قال لهم أرجو أن تكون منهم أحسنت. نعم هو صح كده أحسنت ربنا يبارك فيك. هو لازم يكون عنده القاعدة العريضة الأول بيعمل كله الفرائض. لكن هنا الكلام على إيش؟ أنه يتبع الفريضة بإيش؟ بالنافلة. فهو كأنه عنده الفرائض كلها كقاعدة عريضة ويزيد باب الصيام فيكون الريان يزيد من الصدقة مع الزكاة يبقى باب الصدقة. اللهم ارزقنا جميعا هذه الأبواب. أما الإشكال وأرجو أن تكون منه هذا تنبيه من الأدنى للأعلى تنبيه للغير تنبيه للغير حتى يستحس على فعل ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طبعا وجزالة اللفظ من الرسول الله نعم احسنت ربنا يبارك حضرتك. واوتي ان السلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحنفيه. من محمد بن الحنفيه؟ هذا من تابعي التابعين صح؟ احسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه تزوج امرأته ولا كانت سرية؟ كانت سرية، كانت أمة يطأها من غير نكاح. قال محمد بن حنفية قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. لقد دب الخلاف بين فقهاء التابعين وأهل السنة والجماعة من أفضل، عثمان أم علي؟ الأحناف والثوري كانوا يقدمون علي على عثمان، وأيضا الشوكاني، تعرفون الشوكاني أهل اليمن، العلامة الشوكاني والصنعاني هم كانوا زيدية، فكانوا يقدمون أيضا عثمان على علي. والصحيح الراجح الذي قال فيه شيخ الإسلام تيمية وأجمعت كلمة الأمة بعد هذا الخلاف على أن الترتيب في الأفضلية هو ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وحدث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجس بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقصد بالصديق هو أبو بكر رضي الله عنه. انظروا إلى مكان الصديقية لتعلموا هذه المكانة الرفيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشهيد في قبره لا يسأل ولا يسأل، لا يسأل متأكد، ما من أحد إلا وسيسأل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسألون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فكيف تقول لا يسأل؟ أمو خصوص لا الشهيد لا يسأل، ده صحيح. هو أنا خوفت الأخ في ذكر الشهيد لا يسأل، صحيح لا يسأل. طيب ما الدليل على أنه لا يسأل؟ نعم احسن، هذا هو. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة لما لا يسأل؟ قال كذا ببارقة السيوف فتنة. هنا العلماء اختلفوا، طب الصديق يسأل أو لا يسأل؟ فقالوا إن كنا بقياس الأولى والقياس الجلي لا يسأل، لأن السؤال في القبر مفاده اختبار صدق من؟ صدق العبد، ليهزه من ربه، ماذا تعرف عن هذا النبي؟ ليختبر صدقه. فالشهيد الذي باع نفسه صدقا لله قد أظهر صدقه في الدنيا. طيب الصديق أقوى صدقا أم الشهيد؟ الصديق. قالوا إذن الصديق لا يسأل في قبره لتعلموا منزلة الصديقية. لكن أنا لا أقول بهذا، وأقول أن المسألة توقفية عند ربنا، ونقول إن الصديق شهيد بل فوق الشهيد بمرحلتين ومرتبتين، لكنه يسأل أيضا في قبره. وقال عمر بن الزبير سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء ابو بكر حتى دفعه وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله احد مثل ما وقفها ابو بكر كما وقف مؤمن ال فرعون لفرعون وقومه. قال الحسن البصري لما حضرت ابا بكر للوفاه قال انظروا كم انفقت من مال الله عز وجل، فوجدوه قد انفق في سنتين ونصف 800,000 درهم. قال اخذوها عني، فقضوها عني. ثم قال يا معشر المسلمين انه قد حضر من قضاء الله عز وجل ما ترون، ولا بد لكم من رجل يلي امركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم، فان شئتم اجتمعتم واتمرتم، وان شئتم اجتهدتم لكم راي. وهذه معروفه انه سيسال عند موته من يستخلف، هذه ايضا هو مسؤول عند ربه من استخلف فسيسال عليه، ليعلم الناس ان احقاق الحق من الشرع بمكان، انت تقول هذا يصلح في هذا المكان او لا يصلح في هذا المكان، هذه كلمة حق لابد ان تقال امام الرجل في علاه. شوش عليك من يشوش؟ الكذابون الافكون الذين يقسمون بالله كذبا لا يهمك منهم شيء. الغرض المقصود ان الانسان يظهر عندما تضع عند الحقائق، والناس يعرفون بالمواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ميز الناس قال واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لا ان تكون حبيبي عندما تمدحني وتكون عدوي عندما تظهر لي عيبي. فالصحيح هنا ابو بكر وقع في مكانه ليست باي مكانه، علم انه سيقبل على ربه وانه سيسال من ترك على المسلمين. ثم وان شئتم اجتهدت لكم رايي فوالله الذي لا اله الا هو لا الوكم، يعني لا قصر في النفع والنصح لكم، ونفسي خيرا فبكوا وقالوا انت خيرنا وعالمنا وحق لهم ان يقولوا ذلك. فاختر لنا وهو يعلم انه محاسب، فقال اني قد اخترت لكم عمر رضي الله عنه وارضاه. لما قال ذلك في بعض الروايات الاخرى التي ذكرها اهل السير ضج الناس وقال يا ابا بكر ما
ماذا ستفعل عند ربك عندما تضع علينا هذا الشديد؟ يعني يخافون من شدة عمر، كيف تفعل عمر بن الخطاب إذا تكلم ما واحد أعطاه كفا يعني أوقعه أرضا؟ ده اللي حدث. أبو بكر أرأيتم رجل يبشر بالجنة فيطفع من يبشره؟ عمر بن الخطاب كان سلم على نهر وعلى الباب أبو هريرة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من يأتيك الآن فبشره أنه من أهل الجنة. جاء من؟ فجاء عمر رضي الله عنه، فأبو هريرة رآه فرح جدا، قال: ادخل على أخي السرور. فقال: يا عمر أبشر بالجنة. فكانت المكافأة عظيمة، فضربه فخر على إثمه، يعني وقع على ظهره، فخر على إثمه مهلوعا مفزوعا، فصار مسرعا الى رسول الله يرتجف. قال له رسول الله: ما بك؟ قال: عمر، قلت له ما قلت فضربني. فدخل عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله لا تقل ذلك للناس فيتكئوا. فاخذ بقول عمر رضي الله عنه، فكان شديدا في الحق. ولذلك كان علي بن ابي طالب، تعرفون عليه، أسد السنة، هو الذي حفظ عن عرين هذه السنة، الذي قتل عمرو بن ود. عمرو بن ود كان أشد قريش قتالا، لما وقف انظروا ماذا فعل، وقف في غزوة الخندق، نزل بفرسه ورسول الله هم خلف الخندق، فقال عمرو بن ود: يا أيها الناس، يا هؤلاء، تزعمون أن عند ربكم جنة؟ فنظروا إليه وسكت. فقال: أما يريد أحد منكم أن ينظر إلى هذه الجنة ويذهب إليها؟ فما دخل له أحد. قال: أما تشهدون بالله ورسوله أن لكم جنة؟ أما أحد يريد أن يبارز؟ ما خرج له أحد. فقام علي بن أبي طالب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقبض على قلبه، قال: اجلس. خشي عليه، قال: إنه عمرو بن ود. فقال عمرو بن ود: أين أنتم؟ ما تريدون الجنة؟ ما أحد يبارك؟ فقام عليه مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فقام الثالثة فقال: يا رسول الله، إن كان هو عمرو بن ود أنا علي بن أبي طالب. فدخل إليه ثم نظر إليه فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أخ كريم، ابن أخ كريم، لكن يا بني إن أباك كان صاحب البيت، أو قال له: إني أخشى أن أقتل ابن أخي. فقال: والله إني أشتهي أن أقتلك. فغير الرجل فعقر جواده ونزل اليه، فلما نزل اليه قتله علي بن ابي طالب بحيله. قال علي بن ابي طالب اول ما نظر اليه قال: ما جئت لاقاتل اثنين. فنظر عمرو بن ود خلفه فاطاح به علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ولكن يقال ان الغبار جاء فغسل اثنين، فقبض هذه يرجع لأسانيدها. هم العلماء في المحدثين بيتساهلوا في الأسانيد في التراجم، كأن السلم قبض على قلبي فقال: اللهم يعني ثبت لي عليا، اللهم انك قبضت حمزة ثبت لي عليا. وهذه يرجع لها في الإسناد. الغرض المقصود انظروا إلى شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يقص علينا فعله مع عمر. قال: كنا نسير، عمر أمامنا وكلنا خلفه، فإذا وقف ونظر خلفه سقطت قلوبنا في أرجلنا. علي يقول ذلك عن عمر بن الخطاب، ولذلك فج الناس وقالوا: يا أبا بكر تستخلف علينا وتؤمر علينا هذا الشديد؟ قال: استخلف عليكم رجلا إن سألني ربي عنه قلت هو أعلمهم وأتقاهم وأتقاهم وأورعهم. يعلم هذه المميزات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكانت خير خاتمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه ختم حياته باستخلافه لعمر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال ابن مسعود: أفرط الناس أشد الناس تفرطا ثلاثة: العزيز عزيز مصر، وامرأة فرعون، وأبو بكر الصديق. لما يا ابن مسعود؟ قال: سأجيبكم. أولا أن امرأة فرعون فتفرقت في من؟ في موسى، وقالت: قرة عين لي ولك، فنجاها الله بحبها لموسى طفلا رضيعا. وتفرق عزيز مصر فنظر لمن؟ يوسف عليه السلام، فقال عنه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو، وتبشان وأصبح عزيز مصر صلى الله عليه وسلم. والثالث هو أبو بكر الصديق، قال: تفرط في عمر فأصبح عمر سيدا على الدنيا بأسرها، وفتح الله على يديه الأمطار، ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها كانت على يد عمر. وكل ذلك في حصيرة من؟ في حصيرة أبي بكر. جمعنا الله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومع عمر في الغد إن شاء الله وبركاته خير.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.